بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم ابن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 54
الضبط، وعن الطريقة الأولى لإدراك الضبط التي كان يستخدمها المتقدمون لهذا الغرض، ألا وهي طريقة سبر أحاديث الرواة، وهي التي عرض لها المؤلف في الفائدة الثانية من فوائد نوع معرفة من تخبر روايته أو ترد. وفصلنا القول في طريقة إدراك الضبط من خلال هذه الوسيلة. بقي التنبيه قبل أن نقرأ الفائدة الثالثة على بعض الأمور المتعلقة أيضا بهذه الفائدة. الأمر الأول أن الضبط قلنا بأن أهم طرق معرفته لدى المتقدمين هي السبر السابق ذكره، وهي التي ذكرها ابن الصلاح، بل ذكر فرعا من فروع طريقة السبر اللي هي أن ينظر في من أو في الأحاديث التي شورك فيها الراوي، هل الغالب عليه الموافقة أو الغالب عليه المخالفة. ففصلنا القول في هذا الباب وبينا كيف ما هي الطريقة وما هي المراحل التي يسير عليها النقاد في سبر حديث الرواة. يبقى أن هناك وسائل للأئمة النقاد غير السبر، غير السبر السابق ذكره، لمعرفة ضبط الرواة. وهذا يذكرني بالسؤال الذي طرح في اللقاء الماضي عندما يقول قال أحد الإخوة إنه يعني نحن الآن نقيس هذا الراوي برواة آخرين، فنعتبر إنه إذا وافقهم يكون ضابطا وإذا خالفهم يكون غير ضابط. فقال السائل: طيب كيف عرفنا ضبط الرواة الذين جعلناهم مقياسا أصلا؟ أجبنا عن ذاك السؤال بجواب، هو جواب صحيح، لكن أيضا تتمة هذا الجواب تأتي من خلال بيان أن هناك وسائل أخرى لمعرفة الضبط غير السبر. من بين هذه الوسائل الاختبار، اختبار النقاد للرواة كما تعرفون، التي نص عليها غالب من كتب في المصطلح عن طريق الإبدال المتعمد، الإبدال المتعمد قلب الأسانيد على الراوي، أو إدخال أحاديث في نسخة يرويها ليست من حديثه، أو تغيير شيء في الأسانيد والمتون ويختبر بذلك هل هو ضابط أو ليس بضابط. فإن ميز الأحاديث التي هي من حديثه عن الأحاديث التي لا تصح من روايته هذا دل على ضبطه. وقصص النقاد في ذلك كثيرة، من أقدم من وقفت عليه اتبع هذه الطريقة حماد بن سلمة مع ثابت البناني، فإنه ثبت عن حماد بن سلمة أنه قال: كنت أسمع أن القصاص لا يحفظون، يعني الوعاظ أنهم لا يحفظون، وكان ثابت من الزهاد والذين يعظون ويذكرون، ثابت البناني أكبر تلامذة أنس وأثبت الناس في أنس بن مالك رضي الله عنه. وحماد بن سلمة أوثق الناس أو من أوثق الناس في ثابت. يقول: فأحببت أن أختبره، فجعلت أبدل بعض حديث ثابت عن أنس أجعله لثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وبعض حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أجعله لثابت عن أنس. يقول: فكان يردني كلما أبدلت، ردني قال: لا هذا من حديث ثابت، لا هذا من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذه طريقة الاختبار الضبط غير مجرد السبر اللي هو مقارنة الروايات وكذا. فلما تبين له أنه ضابط وحافظ عرف أنه لن يختل حفظه فيما ينقله من الروايات. ثم بعد ذلك اتبع العلماء هذه الطريقة، تعرفون قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين لما رحل الإمام أحمد ويحيى بن معين إلى اليمن وكان معهم جماعة من المحدثين ومن الحفاظ في تلك الرحلة، وسمعوا من عبد الرزاق وهم عائدون مروا بالكوفة في العراق قبل أن يبلغوا بغداد، فقال يحيى بن معين للإمام أحمد دعنا نمر على أبي نعيم الفضل بن دكين لنختبره ونمتحنه. فقال له الإمام أحمد دعه فإن الرجل ضابط حافظ لا يحتاج إلى اختبار وامتحان. قال لا تطيب نفسي حتى أقوم بهذا الاختبار. فذهبوا إليه فألقى عليه يحيى بن معين، وكانوا ثلاثة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي، وأحمد بن منصور الرمادي كان غلاما يخدم أحمد ويحيى بن معين. فابتدأ يحيى بن معين يطرح أحاديث لأبي نعيم ويدخل بينها حديثا ليس من مروياته، فكلما مر على الحديث الذي ليس من مرويات أبي نعيم يقول له هذا الحديث ليس من مروياتي ليس من حديثي، حتى انتهى من الاختبار. المرة الأولى مررها أبي نعيم وسكت، الثانية الثالثة، فعرف بالأخير أن القضية قضية اختبار وامتحان. فأشار على أحمد بن منصور الرمادي وهو غلام كما قلت لكم، أصبح بعد ذلك من المحدثين الكبار لما طال به الزمن، أشار إلى الرمادي فقال هذا أقل من أن يفعل ذلك، يعني مكانه من العلم وصغره في العلم لا يمكنه أن يفكر في اختباري وامتحاني، وأما هذا وأشار عليهم أحمد فقال فأورع من أن يفعل ذلك، ورعه يمنعه من أن يفعل ذلك، وأما أنت فأنت فاعلها. وشتمه وضربه برجله، فسقط يحيى بن معين كانوا على دكة بجوار المنزل فسقط من هذه الدكة على الأرض. فلما خرجوا من عنده قال أحمد ليحيى ألم أقل لك لا تفعل، يعني ما الذي استفدته إلا هذه الرفسة؟ فقال والله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي إلى اليمن، يعني أني اطمأننت إلى أنه حافظ وضابط وهذا عندي مكسب عظيم لأعرف بعد ذلك أن ما يرويه أبو نعيم سيكون ثابتا صحيحا ليس فيه خطأ أو غلط. المقصود أن هذه وسيلة مشهورة، وقصة الإمام البخاري مع علي بغداد، وقصة العقيلي مع تلامذته مسلم بن قاسم، قصة عفان بن مسلم، قصص كثيرة جدا كان يفعل المحدثون هذه الطريقة لاختبار الرواة وضبطهم، ومنهم من زل وأخطأ وافتضح بعدم الضبط بل ربما افتضح بالكذب، ومنهم من ثبت أنه حافظ ضابط ويعني نال الثقة من المحدثين. فهذه طريقة غير طريقة السبر السابق ذكرها، ويمكن من خلالها أن يعرف الراوي هل هو ضابط أو لا. الطريقة الثانية سؤال الراوي عن الرواية التي سمعت منه بعد زمن طويل، أسمع السنة هذه السنة هذا اليوم أسمع من المحدث حديثا رواه من حفظه ومن صدره، ثم أتي بعد 3 سنين وأسأله عن نفس الحديث، فإن عاده علي كما سمعته سابقا منه دل ذلك على إتقانه وضبطه، وهذا طريقة معروفة في الاختبار أيضا وكان يفعلها المحدثون. وسيأتي إن شاء الله معنا خبر يعني واقعي حصل فيه، وهذا كثير ما يحصل، قصة أبي هريرة يعني فعلها حتى الخلفاء بني أمية مع أبي هريرة عندما كتبوا عنه كتابا ثم مكثوا سنة، الخليفة الأموي كتب عن أبي هريرة كتابا شيئا من حديثه، ثم بعد سنة اختبر أبا هريرة سأله عن بعض الأحاديث فأعادها كما هي لم يخرم منها حرفا. فهي طريقة معروفة في اختبار الحفظ، خاصة الذي يحدث من حفظ صدره، لأن الذي يحدث من كتاب يعني في الغالب ما دام يحدث من كتاب لن يتغير شيء، لكن إذا كان يحدث من صدره فستكون هذه الطريقة من أحسن الطرق لاختبار ضبطه وحفظه. ولذلك كان المحدثون يحرصون أن يسمعون من الراوي في أوقات مختلفة، وإذا اختل حفظه بعد فترة أو تغيرت روايته بعد فترة وكثر ذلك منه استدلوا بذلك على الاختلاط أو بداية التغير، فلهم يعني هذه الطريقة أيضا من الطرق المشهورة عندهم لاختبار ضبط الراوي. طيب إذا كان يروي من أصوله من كتاب، قلنا تلك الطريقة اللي هي الثانية نافعة فيه إذا كان يحدث من حفظه. إذا كان يحدث من كتابه، هناك طريقة ما دام هو ضابط ضبط كتاب يطلبون الأصل وينظرون فيه هل هو محرر، هل هو مضبوط واضح الخط، هل كتابته تدل على أنه لما كتب صحح وقابل وعارض وكتب تصحيحات على النسخة التي لديه. ولذلك يثنون على بعض كتب الرواة، يقولون فلان كتبه محررة وصوله مصححة، ويذكرون أمثلة على ذلك الضبط والشكل وما شابه ذلك، ولهم عبارات كثيرة في الثناء على كتب الرواة. أيضا بين هذه الطرق إذا كان الراوي حدث من حفظه وله أصول وشكوا في بعض الروايات أو لم يشكوا أحبوا التثبت، يطالبونه بالأصول، يقول ائتنا بأصلك الذي فيه هذا الحديث. فإذا جاءهم بالأصل قارنوا بين الأصل وبين ما رواه حفظا، كما حصل ذلك مع بعض الحفاظ ابن أبي داود لما رحل من بغداد إلى خراسان وكانت كتبه قد وضعها على الأحمال، يعني كانت مروياتهم ليست كتاب واحد يحمل في يده، بل إبل، مجموعة من الإبل تروي تحمل كتبهم التي يروونها، وأخذوها سماعا ونسخوها وصححوها بأنفسهم. فلما وصل إلى خراسان استعجلوه الرواية، قال انتظروا حتى تأتي كتبي، قالوا نخشى أن تموت قبل أن تأتي كتبك، فأخذوا عنه حفظا فحدثهم بثلاثين ألف حديث حفظا. فلما جاءت كتبه عارضوا ما سمعوه منه حفظا بالمكتوب بأصوله، فلم يجدوه إلا أخطأ في بضعة أحاديث، ما بين الثلاثة إلى العشرة أحاديث من ثلاثين ألف حديث، وأخطاء يسيرة ليست بأخطاء جسيمة. فهذه طريقة لمعرفة الضبط أيضا. بل هذه الطريقة كما تذكرون في كلام يحيى معين الذي قرأناه سابقا قد يفتضح به الراوي إذا كان كذابا، فينظر في أصوله خاصة إذا كان الحديث شديد النكارة كما قال يحيى معين مما لا يقبل فيه الاعتذار. فإن كانت الأصول أيضا غير عتيقة، ليست بعتيقة وإنما هي حديثة، دل ذلك على كذبه. وللعلماء في اكتشاف هذه الأمور قصص عجيبة، لابن حبان أحد الشيوخ له ترجمة واسعة في المجروحين، يذكر أنه في مرة من مرات حدث بحديث منكرة فطالبه بأصله، يقول فجاءني بأصل الغر الذي لا يعرف يظنه أصل عتيق قديم كتبه من 50 سنة أو من 60 سنة، يقول فمسحته بأصبعي فإذا به أبيض نقي جديد. كان بعض الكذابين أتقنوا التزوير، يكتب الكتاب ثم يدخن على النار على دخان حتى يصبح لونه أصفر وكأنه قديم، النسخة هذه كأنها قديمة، لكن النقاد يعرفون كيف يكتشفون هذا الأمر. والذي جعل ابن حبان يعرف ويمسح بأصبعه ليرى، يقول رأيت أطراف الأوراق من هنا بيضاء ما جاءها التدخين. يعني شوف الدقة، يعني خبرة حتى في نوع الورق، ويستخدمون كل طريقة لاكتشاف الكذب. فالمقصود هذه طريقة أيضا من طرق معرفة الضبط ومعرفة العدالة. أيضا طريقة أخرى الرجوع إلى أحاديث الطبقات العليا من الشيوخ. يعني مثلا الإمام أحمد مرة أخطأ أحد الرواة في روايته حديث يرويه من طريق سعيد بن أبي عروبة، فسئل يعني ما الدليل على أنه ليس من حديث سعيد بن أبي عروبة، قال نظرت في كتبي ومصنفات سعيد بن أبي عروبة من أولها إلى آخرها لم أجد هذا الحديث فيها. فإذا كان هذه كتب ومصنفات سعيد بن أبي عروبة وهي التي تضم حديثه المروية عنه لم يوجد في كتاب منها هذا الحديث، دل ذلك على أن الراوي قد أخطأ. طبعا هذه أيضا الوسيلة لا تتوفر لنا نحن الآن، ليس لدينا أصول هؤلاء الرواة حتى نعرف هل هذا الحديث من حديثهم أو لا. قصة قريبة من هذه، وهي حقيقة من أغرب وسائل اكتشاف أيضا الخطأ في الروايات. ذكر الإمام أبو داود في سؤالات الأجري أنه يقول: تتبعت روايات جرير بن حازم، كان جرير بن حازم وهو من شيوخ أبي داود أو من شيوخ شيوخه، له روايات عن راوي مصري اسمه يحيى بن أيوب الغافقي المصري، فاستوقف أبا داود من هذه الروايات أنها لا يرويها عن يحيى بن أيوب إلا جرير بن حازم، وجرير بن حازم ثقة. يقول: فاستغربت لما لا انفرد بهذه الروايات عن يحيى بن أيوب. فلما رحل إلى مصر الإمام أبو داود يقول: جمعت حديث يحيى بن أيوب كاملا، ما ترك من حديثا، يقول: فلم أجد حديثا من حديث يحيى بن أيوب يوافق النسخة التي كان يرويها جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب، مجموعة من أحاديثه ليست حديث واحد، كلها لم يجدها من حديث يحيى بن أيوب. يقول: ووجدتها جميعا من حديث عبد الله بن لهيع، فعرفت أن جرير بن حازم وهم، كان عنده صحيفة يرويها عن ابن لهيعة فجعلها عن يحيى بن أيوب. شوف الطريقة هذه ما أعجبها، قارن هذه الأحاديث، كل أحاديث ابله كلها ما ترك منها حديثة، كلها معروفة من حديث ابن لهيعة، وليس منها حديث من رواية يحيى بن أيوب، فدل ذلك، وهي لم يرويها أحد، قرينة ثالثة، لم يرويها أحد عن يحيى بن أيوب إلا جرير بن حازم، فاستدل بذلك على أن جرير بن حازم أخطأ، وأن هذه الروايات إنما هي من حديثه عن ابن لهيعة. وأدلكم على بحث ممكن يقوم به أي واحد، أنا كنت يعني أفكر أن أقوم به لكن ضاق بي الوقت قبل أن آتيكم لي يعني نستفيد منه شيء عملي. ليت أن واحدا منكم عن طريق الحاسب الآلي يجمع روايات جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب، ثم يقوم بمثل ما قام به أبي داود عن طريق الحاسب الآلي، هل يقف على هذه الروايات يرويها غير جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب؟ حتى إذا وصلت إلى النتيجة التي أنا يعني يغلب على ظني، بل أكاد أثق أنك ستصل للنتيجة التي وصل إليها أبو داود من خلال الحاسب الآلي، يكون هذه دراسة جميلة حديثة نطبق فيها ما عمله العلماء مع الرواة، ويثبت عندنا بالفعل أن عمليا وبالدليل اليقيني أن هذا المنهج منهج صحيح في معرفة ضبط الرواة. المقصود هناك طرق كثيرة ليست فقط طريقة السبر، السبر هذه إنما يستخدمها العلماء غالبا في من تقدم من الرواة، يعني من لم يستطيع أن يقوم معه بمثل هذه الاختبارات والامتحانات، فراوي توفي يريدون أن يسبرون حديثه ويفعلون معه ذلك، وحتى الأحياء يسبرون أحاديثهم ما يعرفون، لكن الذي توفي ومات تكاد تنحصر طريقة معرفة ضبطه، تكاد لا أقول تنحصر، تكاد تنحصر في السبر، لأنه لا يمكن أن يختبر أصوله وما يحدث به قد لا تتوفر، يعني المقصود طريقة السبر تكاد تكون هي أهم طريقة لمعرفة ضبط هؤلاء الرواة. هذا كله بالنسبة لطرق معرفة الأئمة النقاد للضبط. طيب، نحن كيف نعرف أن الراوي ضابط أو ليس بضابط؟ هل بنفس الطريقة السابقة؟ هل نقوم بسبر مرويات الراوي لنعرف هل هو حافظ أو ليس بحافظ؟ طبعا الواقع أن هذا لا يحصل منا أو من المتأخرين عموما إلا نادرا، وسأبين ما هي حدود العمل بالنسبة للمتأخرين، وإلا غالبا نعتمد أحكام الأئمة المتقدمين. طريقتنا في معرفة الضبط أحكام الأئمة المتقدمين، لأن أحكام الأئمة المتقدمين في الغالب متناولة للعدالة والضبط، ولذلك الثقة منه هو العدل الضابط، فنعتمد أحكام الأئمة المتقدمين لمعرفة هل هذا الراوي ضابط أو ليس بضابط. فإذا قالوا فلان ثقة عرفنا أنه تام الضبط، إذا قالوا ليس به بأس أو صالح عرفنا أنه خفيف الضبط لكنه ما زال في حيز القبول، إذا قالوا ضعيف سيء الحفظ مضطرب الحديث العبارات المشهورة في الجرح والتعديل والتي يأتي ذكرها ومراتب هذه العبارات. ونحن نعتمد في أكثر من 95% إن صح التعبير من أحكامنا على الرواة على أحكام الأئمة المتقدمين، لأنها متناولة هذه الأحكام للعدالة والضبط. لكن طريقة السبر هل يمكن أن نسير عليها أو نستفيد منها نحن يا معشر المتأخرين عموما؟ فأقول نعم، يمكن أن يستفاد من هذه الطريقة في استخراج حكم استقلالي على الراوي في حالة ضيقة جدا. الآن الأحكام على الرواة منها ما هو استقلالي ومنها ما هو تبعي. الاستقلالي هو أن تحكم على الراوي حكما منفصلا عن النظر على أحكام في أحكام المتقدمين، سواء وجدت لهم أحكام أو لم توجد لهم أحكام، أن تحكم استقلالا دون النظر في أحكام المتقدمين، ودون أن يكون لأحكام المتقدمين علاقة بهذه النتيجة التي توصلت إليها، سواء كانت لهم أحكام أو لم تكن لهم أحكام. هذا الحكم الاستقلالي. الحكم التبعي لا، هو أن أنظر في أحكام المتقدمين وأرجح من خلالها حكما معينا أو لا أرجح. المقصود أني أسبر بعد ذلك حديث هذا الراوي، ليكون هذا السبر أو نتيجة هذا السبر إضافة مرجح، هل أرجح كلام من وثق أو من ضعف. فهو في الحقيقة ليس استقلاليا، وإنما فقط لأضيف مرجحا من خلاله يمكنني أن أرجح كلام من وثق الراوي أو من ضعف الراوي. فمثلا إذا وجدت أن الغالب عليها الصحة، الحديث التي أنكرت عليه غالبها توبع عليها مثلا، فأقول والله ثبت عندي أن هذا الراوي ثقة، وغالب الحديث التي أنكرت عليه إنما الخطأ فيها من غيره أو ليست بمنكرة لأنه متابع عليها أو ما شابه ذلك، فيترجح عندي قول من وثقه على قول من ضعفه. هذا الحكم التبعي. فهل يمكن أن يصل المتأخرون إلى حكم استقلالي أولا؟ فأقول يمكن ذلك في حالة قليلة الحصول وفي حدود ضيقة. هذه الحالة القليلة الحصول نبينها لكم الآن. أولا هي في الرواة المجهولين إن صح التعبير، يعني باعتبار ما كان، الذين لم نجد فيهم لا جرحا ولا تعديلا، وكنا مضطرين للحكم عليهم لمعرفة هل يقبل حديثهم أو لا. ولذلك أكثر من حالة. الحالة الأولى أن نجد للراوي المجهول حديثا ظاهرا نكارة، راوي مجهول ويروي حديث ظاهرا نكارة، بل قد يكون واضح البطلان والوضع، فعندها أحكم على الراوي بمقدار ما في حديثه الذي تفرد به من النكارة أو الوضع. قد أحكم عليه بأنه ضعيف، قد أحكم عليه بأنه شديد الضعف، وقد أحكم عليه بأنه كذاب، لأن هذه الوسيلة هي الوسيلة التي كان يسير عليها المحدثون في اكتشاف الرواة الكذابين. إذا روى راوي، وذكرنا لكم هذه الطريقة، إذا روى حديثا ظاهر الوضع في إسناد ظاهره الصحة، ليس في ذلك الإسناد علة أو من يمكن أن تعلق به نكارة ذلك الحديث إلا هذا الراوي، فعندها أقول والله هذا الراوي روى هذا الحديث وهو منكر أو ظاهر البطلان، إذن يكون هذا الراوي هو المتهم الوحيد في هذا الإسناد بهذه النكارة أو بهذا الحديث الظاهر البطلان. وهذه الطريقة هي التي سار عليها المتأخرون بالفعل، فسار عليها الإمام الذهبي في الميزان، وسار عليها الحافظ بن حجر في اللسان أيضا، وهي طريقة معروفة، وقلت سار عليها المتأخرون، مما يدل على إمكان المتأخرين أن يقوموا بمثل هذا الفعل. فكم من راوي جرحه الإمام الذهبي لم يسبق إلى جرحه لأنه روى حديثا منكرا ليس فيه علة إلا هذا الراوي، أو لا يمكن أن تحمل تبعة هذا الحديث إلا ذلك الراوي. المقصود يعني خلاصة هذه الحالة أن تكون النتيجة الحكم بالضعف. فإذا كان الراوي مجهول يعني لم يوجد فيه جرح ولا تعديل وكانت نتيجة الحكم على الحديث ضعف الراوي فهذه يمكن أن يقوم بها المتأخرون، لأنها كما قلنا يمكن أن يحكم على الراوي بحديث واحد منكر. يعني بل لو أننا وجدنا كما كان يفعل المتقدمون وجدناه وافق الثقات في 100,000 حديث ثم روى حديثا ظاهر الوضع يتهمه النقاد. فالحكم على الراوي من خلال الأحاديث الموضوعة هذا سهل وممكن، يعني لا نقصد أنه سهل لأي واحد، لكنه أيسر من الطريق الآتي، أيسر من الطريق الآتي أو الحالة التالية. الحالة الثانية وهي التي تكون نتيجتها الحكم بالقبول. الحالة الثانية وهي التي تكون نتيجتها الحكم بالقبول عكس الأولى. متى يمكن هذا؟ لا يمكن هذا الأمر إلا إذا كان الراوي مقلا من الرواية. مقل، وكيف نعرف أنه مقل؟ كأن ينص على أنه مقل، فلان ليس له من الحديث إلا القليل، لم يروي إلا قليلا من الحديث. لا بعض الأحيان قد ينص على ما رواه فيقال ليس له إلا حديثان، ليس له إلا 3 أحاديث، ليس له إلا 6 أحاديث، لم يروي إلا حديثا واحدا. فهذا الراوي لو سبرت جمعت أحاديثه، مثلا قيل أن له 6 أحاديث وجمعت هذه 6 كلها، فتبين لي بعد السبر أنه موافق على هذه الأحاديث كلها، كل الأحاديث وافق عليها شورك فيها ولم يخالف في شيء، وهي جميع حديثه، الله يجزاك خير، وهي جميع حديثه، عندها أحكم على هذا الراوي بأنه مقبول، خلاص هذه أحاديثه كلها وكلها موافق عليها، إذن يحكم على حديثه بالقبول. وبالطبع أيضا حتى هذه الطريقة يجب يعني ألا يتجرأ عليها إلا صاحب العلم الواسع والخبرة الدقيقة والممارسة الطويلة، يعني أن يكون عالم سلم له أهلية القيام بمثل هذا السبر، لأن قضية أصلا الحكم على الحديث هي قضية شاقة ونتيجة يعني هي ثمرة دراسة علم الحديث وعلم المصطلح، والغاية النهائية لهذه الدراسة الشاملة الكاملة الواسعة العميقة. فكيف إذا أردنا أن نحكم على الراوي من خلال الحكم على حديثه؟ يعني هي مرحلة تالية لذلك، فلا بد أن لا يتجرأ على ذلك إلا من كان متأهلا لمثل هذا الفعل. طيب، هنا ينقدح في الذهن سؤال، لما استثنينا الرواة المكثرين؟ قلنا في الأولى لابد أن يكون مقلا. أولا حقيقة الراوي المكثر يقل أو يكاد يندر أن نسلم أن هناك راوي مكثر ليس للعلماء فيه حكما، لأن الرواة المكثرين غالبا سيكون للعلماء فيهم حكما، أقول يعني قليل جدا أن يكون هناك راوي مكثر وليس له أو وليس للعلماء فيه حكم معين. لكن لو وجد راوي مكثر وهو موجود ولا شك لكنه قليل كما قلت أو نادر، فإننا لا يمكننا أن نحكم عليه من خلال سبر حديثه. لما؟ لأن كثرة حديثه تدل على أنه صاحب روايات منتشرة بين الرواة، ثم هذا الانتشار يجعل سبر الروايات في غاية الصعوبة، لا من ناحية كثرتها ولا من ناحية احتمال فوات قدر كبير من هذه المرويات على المتأخرين، لأننا لسنا بحفاظ، نحن نعتمد الرجوع للمصادر وإلى المظان، كيف نجمع حديث المكثر؟ فقد يفوتني حديث واحد أو حديثان أو 3 تكون هي سبب تضعيف الراوي، كما قلنا رب حديث واحد أسقط 100,000 حديث كما قال الدارقطني. فلا يمكن لذلك أن أعتمد هذه الطريقة للحكم بالقبول، لا يمكن أن أعتمدها للحكم بالقبول، لأنه كما قلت قد يفوتني أحاديث أو حديث واحد يضعف به الراوي. ولئن وقع بعض ذلك للأئمة الحفاظ فاختل حكمهم في بعض الرواة بسبب ذلك، لأنه فاته حديث من حديثهم يدل على ضعفهم، فلأن يقع ذلك من مثلنا ولم نبلغ عشر معشار أحدهم أولى وأحق، ولئن وقع منهم ذلك نادرا فسيقع منا ذلك كثيرا، وبذلك لا يكون لحكمنا على مثل هؤلاء الرواة قيمة تذكر بالقبول. الرواة المكثرين الحكم عليهم بالقبول لا يمكن إذا الحكم الاستقلالي. طبعا الآن كله الكلام عن الحكم الاستقلالي دون النظر في أحكام المتقدمين، وإذا قلنا الشرط في بداية أنه من لم يوجد فيه لا جرح ولا تعديل. طيب الحكم التبعي هل يمكن أن يسبر في حديث الرواة ويستفاد منه؟ نعم، سواء كانت النتيجة التي نتوصل إليها بالقبول أو بالرد، ما دام أنني أنظر في أحكام المتقدمين فبعضهم وثقه وبعضهم جرحه، فأنا أريد أن أوجد وجه من وجوه الترجيح غير الوجوه التي قد تظهر لي أيضا من خلال الأقوال نفسها، كان يكون مثلا المعدلون أجل علما أو أكثر عددا أو أقرب عصرا بالراوي المتكلم فيه أو ما شابه ذلك. أريد أيضا أن أضيف مرجح آخر فأقوم بسبر حديث هذا الراوي، أقول والله بعد سبر حديث هذا الراوي تبين لي أنه مثلا روى مناكير كثيرة، وهذا يؤيد قول من ضعفه، فيكون مرجح لقول من ضعفه، فهو ليس حكما استقلاليا وإنما مبني على أحكام أئمة عارفين ناقدين. وكذلك الحكم بالقبول، والله الحديث التي يرويها في الغالب حديث متابع عليها، أو الأحاديث التي أنكرت عليه تبين لي أنها ليست فيها نكارة، إما من حيث أنه توبع عليها أو من حيث أن النكارة لا تلحق الراوي وإنما تلحق رجل آخر ضعيف أو مجهول في الإسناد، فليست تبعت هذا الحديث ملقاة على عاتقه، فيمكن أن أصل إلى مرجح من بين المرجحات. أما إطلاق العنان في هذا الأمر بدعوى سبر أحاديث الرواة والوصول فيهم إلى أحكام دون النظر إلى أحكام الأئمة المتقدمين، فهذه مزلة كبيرة يجب على طلبة العلم وعلى المتأخرين حتى العلماء منهم، والعلماء أعلم بذلك، لكن أقصد أن طالب العلم لا يتصور أنه سيصل في يوم من أيام إلى أن يمكنه أن يستخرج أحكام الاستقلالية في الرواة المكثرين ويكون نتيجتها القبول دون النظر في أحكام الأئمة المتقدمين، هذا لا يمكن أبدا ولا يستطيع أحد. ولو افترضنا إمكانه فيلزمه أن يمكث يعني عمرا طويلا وأمدا طويلا من عمره لسبر حديث هذا الراوي، فلعله يموت وما سبر إلا حديث راوي واحد، ولا أظن أن أحدا سيرضى من نفسه أنه يعيش ولا يخرج في الأخير إلا بسبب حديث راوي، وستجد من ينازع في هذه النتيجة بعد ذلك، يعني حتى الثمرة غير موثوق بها. فهذه الأمور التي أحببت أن أضيفها لما ذكرناه سابقا عن الضبط، ونكمل اليوم القراءة في الفائدة الثالثة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة، التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، كعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما، وكإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق وغيرهم، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا، منها عن شعبة أنه قيل له: لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، والله أعلم. قلت: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم يتوقف، كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن، والله أعلم.
نعم، هذه المسألة مسألة شهيرة من مسائل الجرح والتعديل، وهي متعلقة ببيان سبب الجرح والتعديل وتفسير سبب الجرح أو سبب التعديل. هل يلزم ذلك مطلقا؟ يعني هل لا نعتمد ولا نقبل الجرح والتعديل إلا إذا بين سببهما، أم أنه يمكن أن نقبل الجرح والتعديل دون بيان السبب، أم في الحكم تفصيل؟ فيتبنى المؤلف هنا ابن الصلاح عليه رحمة الله أن التعديل يقبل مبهما، أي غير مفسر، أي غير مبين السبب، وعلل ذلك بأن أسباب التعديل كثيرة لا يمكن أن تحصى. فإذا ألزمنا المعدل أن يذكر سبب التعديل، يلزمه أن يذكر كل الواجبات والفرائض ويقول: فلان يفعل كذا ويفعل كذا من الواجبات والفرائض، وأن يعدد كل المحرمات أو الكبائر والأمور التي تقدح في العدالة، ويقول: ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا. وهذا أمر لا نقول شاق، بل قد يكون أيضا غير ممكن. فإلزام المعدلين بفعل ذلك غير صحيح، بل يكفي أن يحكم عليه بأنه عدل. بالطبع هنا يتكلم المؤلف في حالة معينة، وهي حالة ما إذا لم يكن الراوي قد اختلف فيه جرحا أو تعديلا. الآن هذه الفائدة كلها حول الرواة الذين لم يختلف فيهم بجرح وتعديل، وإنما فيهم قول واحد، إما بتعديل وحده أو بجرح وحده. لأن مسألة تعرض الجرح والتعديل سيأتي الكلام عنها لاحقا، الكلام عمن لم نجد فيه إلا إما جرحا أو تعديلا، فيقبل فيها التعديل عندها مطلقا، سواء بين سببه قلنا هذا ما يحصل، أو لم يبين سببه فهو مقبول مجملا غير مبين السبب. أما الجرح فإن المؤلف هنا تبنى أنه لا يقبل إلا مبين السبب، وعلل ذلك بأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيخشى أن الذي جرح جرح بأمر ليس بجارح في الحقيقة، فنحتاج من الجارح أن يبين لنا سبب الجرح لننظر هل هذا الجارح الذي جرح به ذلك الراوي يستحق أن يجرح به وهو من أمور الجارحة بالفعل، أم أنه ليس من أمور التي يجرح بها الراوي. قال: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. نعم، هذا القول هو الذي عليه أكثر الأصوليين، أنه لابد من بيان سبب الجرح. يقول: وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث مثل البخاري ومسلم وغيرهما. قبل ما نقف من كلام الخطيب هنا أو الذي نقله المؤلف، هناك عبارة سنقرأها عليكم تدل في الحقيقة على أن ما نقله هنا ابن الصلاح عن الخطيب البغدادي ليس بصحيح على إطلاقه، وأن الخطيب ذكر هذا الكلام في موطن أو في سياق غير السياق الذي يتكلم عنه ابن الصلاح. فانظروا إلى هذه العبارة الخطيب البغدادي في الكفاية، وهي صريحة في الباب. يقول لما تكلم تحت باب القول في سبب العدالة هل يجب الإخبار به أم لا، أورد أخبار وكلام، ثم قال لما تبنى أنه لا يجب ذكر أسباب التعديل قال: فإن قيل فيجب عليكم ترك الكشف عما به يصير المجروح مجروحا، وأن تقبلوا الجرح في الجملة، يلزمكم أيضا أن تقبلوا الجرح ولو لم يفسر كما أنكم قبلتم التعديل ولو لم يفسر. يقال: لا يجب ذلك، لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، والعدالة لا تحصل إلا بأمور كثيرة حسب ما بيناه، والإخبار بها يحرج، فلذلك كان الإجمال فيها كافيا في العدالة. على أننا نقول أيضا: إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، قبل قوله في من جرحه مجملا ولم يسأل عن سببه. وسنشرح الأمور التي توجب الجرح واختلاف الناس فيها إلى آخر كلامه. هنا بين خطيب بكل صراحة موقفه من الجرح المجمل، وأنه يقبل متى؟ إذا كان الجارح عارفا بأسباب الجرح والتعديل، وهذا هو الصحيح في المسألة. الصحيح أن الجرح والتعديل يقبلان، أصلا لا يقبلان، الجرح والتعديل لا يقبلان إلا من عارف بالأسباب، لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عارف بالأسباب. تذكرون في العدالة قلنا إلا في مبحث العدالة فقد نقبل خبر العامي، يعني ليس بعالم، إذا كان عدلا في التعديل المتعلق بالديانة في العدالة لا في الضبط، الضبط لابد أن يكون عارف بسبب الجرح والتعديل. الأمور المتعلقة يعني بالحديث وبالحكم على الرواة من ناحية ضبطهم وإتقانهم لابد أن يكون الحاكم ناقد يعرف الحديث وعلله ومراتب الرواة حتى يصح له الحكم على الرواة من ناحية الضبط. أما الحكم على الراوي بكونه عادل أو ليس بعدل فقررنا في لقائنا الذي كان قبل الإجازة أنه يمكن أن يقبل تعديل العدل ولو لم يكن إمام من أئمة الجرح والتعديل، ولا يستفصل عن السبب في ذلك، ويقبل جرحه إذا لم يكن عالما إذا بين السبب، ويقبل جرحه إذا لم يكن عالما إذا بين السبب. وأما إذا كان عالما فيقبل على كل الأحوال، يعني جرح أو عدل، فالجرح والتعديل يقبلان مبهمان إذا صدر من عارف بأسباب الجرح والتعديل. والحمد لله أن أكثر النقول التي نقلت لنا في الجرح والتعديل هي عن أقوام عارفين بأسباب الجرح والتعديل، جلها أكثرها. قلنا أن هذا هو الصحيح. نأتي الآن لموقف طبعا ابن الصلاح، هو لم يرد الجرح هذا، يعني لم يلغي دلالة هذا الجرح مطلقا، وإنما له موقف معين نذكره بعد قليل، لكن نريد أن نذكر الآن موقف الذي نقله عن أئمة الحديث، أو الذي ذكر أن الخطيب نقله عن مذاهب حفاظ الحديث ونقاده. أقول: من نظر في كتب الجرح والتعديل المتقدمة يكاد يستغرب من مثل هذا النقل الذي ذكره ابن الصلاح، وسنص ابن الصلاح على هذا الواقع. انظروا في كتب الجرح والتعديل، في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، في كتب سؤالات يحيى بن معين والإمام أحمد وكلها، تجدون الجرح فيها في أغلبه غير مفسر. فهل يعقل أن هؤلاء العلماء الذين نقلوا هذه الأقوال في الجرح غير مفسرة كانوا يعتبرونها لا فائدة منها، أو أنها لا تدل على الجرح؟ إذن ما قيمة هذه الأعمال التي قاموا بها؟ وانتبهوا إلى أن ابن أبي حاتم لما صنف الجرح والتعديل نص في مقدمته أنه لن يذكر إلا أقوال العارفين بأسباب الجرح والتعديل، وأنه ترك أقواما لهم كلام في الجرح والتعديل، كذا يقول، لعدم علمهم بأسباب الجرح والتعديل. انتبهتم يا أخوان؟ ولذلك بالفعل لم نجد ابن أبي حاتم ذكر إلا أئمة كبار مشهورين نقل أقوالهم في الجرح والتعديل، كأحمد وعلي مديني والفلاس وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثالهم من النقاد الكبار. فهذا الملحظ لابن أبي حاتم ونثره للجرح المجمل في كتابه هو وغيره من أئمة الجرح والتعديل، والإمام البخاري على رأسهم في كتابه التاريخ الكبير، وهو نفسه يجرح بجرح مجمل نفس البخاري، فيقولون فلان ضعيف وفلان ضعفوه وفلان سكتوا عنه وما شابه ذلك من العبارات التي هي جرح مجمل، كل ذلك يدل على أنهم يعتبرون مثل هذه الألفاظ إذا صدرت من عارف بأسباب الجرح والتعديل أنها معتمدة. فواقع تصرفات المحدثين الواقع الذي يطغى على كل قول آخر يدل على أنه محط إجماع عندهم هذا الأمر ولا خلاف فيه. طيب، ما هو رأينا في العلة التي من أجلها رد ابن الصلاح أو توقف عن اعتماد الجرح المجمل؟ قال في أول كلامه: بناء لأن الناس يختلفون. شوف أصلا العبارة، يقول لأن الناس، نحن لا نتكلم عن مطلق الناس حتى يقال لأن الناس، نحن نتكلم عن أئمة الجرح والتعديل العارفين بأسباب الجرح والتعديل. نعم، لو كانت الأقوال المنقولة في كتب الجرح والتعديل أكثرها لأناس ليسوا بعارفين بأسباب الجرح والتعديل لصح مثل هذا الاعتراض، أو من صح مثل هذا التعليل. أما وأن غالب أقوال الجرح والتعديل هي عن أئمة الجرح والتعديل فلا يصح مثل هذا الاعتراض. وما يستدل به بعد قليل من كلام الخطيب البغدادي سنأتي ونقرأه حرف حرف وننظر كيف أنه لا يدل على ما ذكره أيضا. يعني لما نقل أقوال لأئمة الجرح والتعديل جرحوا فيها بأمور ليست بجارح، نقف مع كل خبر منها ونبين ما هو توجيهه الصحيح، وأنه لن يوصلنا إلى النتيجة التي ذكرها ابن الصلاح. فالمقصود أن الكلام ليس عن الناس، وإن الكلام عن أئمة الجرح والتعديل عارفين. وإذا كان الناقد عارف بأسباب الجرح والتعديل وجرح رجلا، فالأصل فيه أن يكون حكمه أو جرحه بجارح حقيقي. فإن وجد أنه جرح بجارح غير حقيقي فسيكون ذلك نادرا من أمره، لأنه يخالف علمه الذي عرفناه عنه والذي ميزناه به أنه عارف بأسباب الجرح والتعديل، والإنسان معرض للخطأ والنادر لا حكم له لو وجد ذلك، ولابد أن يوجد، لكنه أمر نادر لا حكم له. أما كون آتي لخطأ أو خطأين وأجعله هو الغالب على أمر هذا الرجل فألغي به دلالة جرحه، إذا فعل ذلك فأنا عرضت في أصل القضية وهو كونه عارف بأسباب الجرح والتعديل، والمسألة مفروضة في الناقد العارف بأسباب الجرح والتعديل لا في غيره. انتبهتم يا أخوان؟ فعليه يجب أن يعتمد، وهذا هو في الحقيقة الذي قرره أكثر من كتب على كتاب الصلاح، فهو الذي قرره ابن كثير في اختصاره لكتاب الصلاح، وهو الذي قرره العراقي في التقييد والإيضاح، أن كلام ابن الصلاح هنا فيه نظر قوي، وأن الصواب أن الجرح يعتمد ولو لم يفسر، فهو أمر يعني بيّنه العلماء من قبل. لكن أنا أريد أن أبين أيضا مناحي الخطأ في استدلالات ابن الصلاح. بالنسبة للبخاري ومسلم والأمثلة التي ذكرها، أيضا الصورة مختلفة عن محل النزاع. فمثلا يقول: ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره جرح لهم، كعكرمة مولى ابن عباس. نقول هذا في محل، في غير محل النزاع، لأن عكرمة وكل الذين ذكرهم اختلف فيهم جرحا وتعديلا، كل الذين ذكرهم اختلف فيهم جرحا وتعديلا، الكلام عمن لم نجد فيه إلا الجرح فقط، لكن هؤلاء عدلهم جماعة من الأئمة. فمثل ما نفعل نحن الآن في الراوي الذي اختلف فيه جرحا وتعديلا، قد نقدم التعديل على الجرح في بعض الأحيان، كذلك فعل البخاري وهو ناقد، وعنده من أهلية وآلية الترجيح ما ليس لدينا أيضا. فمثلا لو أن راوي حكم عليه بالضعف بسبب أنه أحد العلماء قال بأنه منكر الحديث، قد يدرس البخاري حديثه الذي حكم عليه بأنه منكر ويتبين عنده أنه ليس بمنكر وأنه مقبول وأنه صحيح، وقد يخرج هذا الحديث في صحيح. فعكرمة مثلا أكثر العلماء على اعتماده وعلى توثيقه ممن عاصره وممن جاء بعد عصره، بل الصحيح أنه إمام ثقة حجة، وإن كان في شيء من البدعة وإن كان له شيء من الخطأ، لكنهم في باب الرواية من أوثق تلامذة ابن عباس وأثبتهم فيه. بالنسبة لإسماعيل بن أبي ويس، يعني حتى الضرب بإسماعيل بن أبي ويس المثل فيه نظر كبير، لأن غالب العلماء على تضعيفه، حتى أن الحافظ لما أراد أنه يعني يعتذر للبخاري لم يدعي أن إسماعيل بن أبي ويس ثقة، وإنما قال إنما أخرج البخاري حديث إسماعيل لأنه نظر في أصول إسماعيل وروى من أحاديثه التي في أصوله. لذلك يعني عند الحافظ بن حجر إسماعيل بن أبي أويس في الأحاديث التي في خارج الصحيح ضعيف، أما في الأحاديث التي في الصحيح فقط فهي المقبولة منه. يقول: لأن البخاري طلع على أصوله فرواه، فلو وجدت حديث خارج الصحيح لا يحق لك أن تصححه باعتبار أن البخاري صحح له، فحكم أحاديثه في الصحيح غير حكم أحاديثه خارج الصحيح. بالنسبة لعاصم ابن علي وعمر مرزوق، أكثر علماء على توثيقهم، ولذلك لا بالنسبة لعاصم بن علي ولا عمرو مرزوق، ترجح الحافظ في التقريب وغيره على أنهم مقبولين، ما بين صدوق وما بين صدوق يهم وما شابه ذلك. حتى الذي انتقده وهو يحيى بن معين سئل مرة، قيل له: أنت سيد الناس؟ قال: بل سيد الناس عاصم بن علي، يجلس في مجلسه 30,000 صاحب محبرة. بل هو الصحيح أنه كان يجلس في مجلسه 160,000 من طلبة الحديث، وله في ذلك أخبار كثيرة، يعني رجل مشهور جدا ورواياته كثيرة. ثم بالنسبة لعمر المرزوق وإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي كلهم من شيوخ البخاري، فإذا وثقهم فهو بناء على ما ظهر له وخبره من حالهم، يعني الصورة مختلفة تماما عن محل النزاع في الحقيقة. واحتج مسلم بسويد بن سعيد، نفس الشيء، سويد بن سعيد مختلف فيه جرحا وتعديلا، ليست المسألة محل النزاع، فلمسلم أن يرجح بين هذه الأقوال. وهكذا فعل أبو داود السجستاني، أي بسكوته، شوف هذا يرجع فيه إلى اعتبار سكوت أبي داود دال على قبول، أي بسكوته على أحاديث رواة لم نجد فيهم جرحا أو تعديلا أو جرحهم بعض العلماء، فهذا يدل عنده على أن أبا داود لا يخرج إلا لمن كان مقبول الحال، ويوافق على ذلك حتى الإمام الذهبي، فأكثر من راوي يورده الإمام الذهبي في الميزان فيقول أخرج له أبو داود فهو مقارب الحال. أخرج له أبو داود فهو مقارب الحال، لأن إخراج أبي داود لا شك أن الأصل فيه يدل على أن هذا الراوي لم يبلغ درجة النكارة، هذا الأصل أو الضعف، هذا الأصل، لأنه اشترط أن يخرج أصح ما في الباب. المقصود أن كل هذه الأمثلة لا تصح للمسألة محل النزاع، وذلك يقول دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. قلنا هذا ليس بصحيح، لأن هذه المسائل أو هذه الأمثلة كلها في غير محل النزاع، ومذاهب النقاد للرجال غامضة ومختلفة. ثم يحتج بقضية أخرى يقول: وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا، منها عن شعبة أنه قيل له: لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيت يركض على برذون فتركت حديثه. البرذون نوع من أنواع الخيل كان يركبها المترفون، يعني خيل يقولون أنه دون الخيل في الطول وأطول من الحمار، وأنه سهل ووطيء المركب، يعني مثل السيارات الوثيرة الآن لا يركبها إلا المترفون. فكأن يعني كان في عرف في ذلك الزمن أنه لا يركب هذه الدابة أو لا يجري بها بين الناس إلا من كان مخروم المروءة، لا يفعل ذلك إلا السفهاء، فلذلك اعتبره شعبة من أسباب القدح. سنقف مع هذه العبارة بعد قليل ونوجهها ونبين ما هو وجه هذا الكلام من شعبة. المقصود أنه هذا باب بالفعل عقده الخطيب البغدادي، وهو باب طويل، أرى أنه من النافع يعني لدراسة هذه المسألة أنه لا بد من الوقوف من مثل هذا الباب، لأنه في الحقيقة يا إخوان يعني مثل هذا الباب قد يشكك في أحكام النقاد كلها، إذا جعلنا أن هذه الأقوال كأنها دالة على أنهم ربما جرحوا بغير جارح، وبنينا على ذلك أننا لا نقبل الجرح منهم إلا مفسرا، فكأننا بذلك ألغينا الشرط الذي اعتبرناه وهو أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، كان اعتبرنا هذه الأمثلة دالة على أن الغالب من شأنهم أنهم يجرحون بغير جارح، وبذلك يعني هذا نتيجة خطيرة في الحقيقة في التعامل مع أقوال النقاد، وهي مخالفة لإجماع المحدثين الذي ذكرت لكم اللائح من تصرفاتهم، وهو أنهم كانوا يعتمدون على الجرح المجمل دون تردد منهم. لذلك سنقف من هذه الأقوال لنعرف هل هي بالفعل دالة على ما أريد منها أم أنها تدل على أمر آخر. فمثلا هذا الباب باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. في الحقيقة أنا وجدت أن هذه الأقوال لا تخرج عن ستة أحوال، سأذكر هذه الستة، واستوعبت هذه الستة الأحوال كل الأمثلة التي ذكرها الخطيب البغدادي. لننظر هل هذه الستة الأحوال يعني تفيد أنهم قد يجرحون بغير جارح، أو هل هذا الغالب من شأنهم أو لا. أول حالة يمكن أن نفسر بها أو نعرف بها حقيقة هذه الأقوال، أن بعض هذه الأقوال التي أطلقها بعض أهل العلم هي في الحقيقة في أناس مجروحين بالفعل، هي في أناس ضعفاء بالفعل، فلا يصح أن نحتج بمثل هذا القول على أن الناقد جرح بغير جارح. لا يلزم إذا ذكر الناقد أمرا أن يكون هذا هو سبب الجرح، قد يكون عنده أسباب أخرى للجرح، ويدل على هذا الأمر أن هذا الراوي مجروح بالفعل بأمور جارحة. فمثلا أول مثال ذكره الخطيب البغدادي يقول عبد الله بن إمام أحمد: قلت لأبي إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح. فقال إمام أحمد: يقول ماذا؟ قال: رآه يسمع من حجاج. قال: قد رأيت أنا حجاجا يسمع منه شيء وهذا عيب، يسمع وهذا عيب، يعني يستغرب من أحمد، يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر. يعني كأن الإمام عبد الله بن أحمد هنا خطأ في الحقيقة من عبد الله بن الإمام أحمد، نقل لأبيه أن يحيى بن معين يجرح عامر بن صالح، فسأله عن السبب فقال: لأنه يقول يحيى بن معين لأنه رآه يكتب عن حجاج. أو يكتب صحف حجاج. فاستغرب الإمام أحمد، حجاج قرين عامر بن صالح، فقال وش فيه يعني، يظن أن الجرح من هذا الباب. فإذا رجعنا لحقيقة الحال، الآن نبين لكم حقيقة المسألة. أول شيء، عامر بن صالح الراجح أنه متروك الحديث، حتى كان يقول يحيى معين العبارة التي يأتي ذكرها. ثم انظروا الآن للخبر بتفاصيله. يقول يحيى معين وقد كذبه، قال عن كذاب، يقول يروي عن هشام بن عروة كل حديث سمعه، وقال في أخرى في رواية أخرى كذاب خبيث عدو الله. قيل له لما؟ قال لي حجاج الأعور، القصة اللي ذكرها عبد الله الإمام أحمد. شوف الآن أصل القصة كيف، وكيف أنها تدل على الجرح بالفعل. يقول قال لي حجاج الأعور أتاني فكتب عني حديث هشام بن عروة عن ابن لهيعة وليث بن سعد، ثم ذهب فأعادها فحدث بها عن هشام. عرفتم الآن ما هو سبب التكذيب؟ هو ما صار يحدث بها عن حجاج، ذهب إلى حجاج وقال أريني أحاديثك عن هشام بن عروة، فكتبها كلها فصار يحدث بها عن هشام، يقول حدثني هشام. لاحظتم؟ فهو كذاب بهذا التصرف. حتى أن يحيى بن معين، نعم، فحدث بها عن هشام، وقيل له، فقيل ليحيى بن معين إن أحمد حدث عنه، بل أحمد كان يوثقه مو فقط يحدث عنه. فقال ما له جن، شوف العيب شدة يحيى بن معين، يقول يعني جن أحمد يروي عن هذا الرجل. شوف الدارقطني وهو متأخر ومطلع على هذه الأقوال كلها ماذا قال. قال الدارقطني لم يتبين أمره عند أحمد وهو مدني يترك حديثه. شوف خلاص بين أن الإمام أحمد أحسن به الظن، وإلا الرجل كان أهل أن يترك حديثه. وقال ابن عدي وهو من المنصفين كما تعرفون عامة حديثه مسروق من الثقات وأفراد ينفرد بها. اتضح أمر الرجل. فهل يصح الاحتجاج بهذا الكلام على أن يحيى بن معين جرح هذا الرجل بأمر ليس بجارح؟ بل الرجل مجروح ولا شك في جرحه. ونستغرب من الخطيب البغدادي كيف يورد هذا في باب يريد أن يعني يبين لنا من خلاله أن النقاد قد يجرحون بأمور غير جارحة، مع أن الأمر يعني لائح وظاهر كما ترون. طيب، هذا المثال الأول من الأمثلة التي ذكرها الخطيب. يدخل تحت هذه الحالة أيضا المثال رقم 9. يقول سألت أيوب ابن سويد عن الذي كان شعبة يطعن به على الحسن بن عمارة. شعبة كان يطعن في رجل اسمه الحسن بن عمارة، فقال لي كان يقول إن الحكم بن عتيبة لم يحدث عن يحيى بن الجزار إلى 3 أحاديث، والحسن يحدث عن الحكم عن يحيى أحاديث كثيرة. فقلت ذلك للحسن بن عمارة، فقال إن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب لأحفظه فحفظته. كان شعبة يستكثر رواية رجل عن شيخ من شيوخه وهو الحسن بن عمارة، فذهب رجل فسأل الحسن بن عمارة، فادعى الحسن بن عمارة أن ذلك الشيخ أعطاه كتابه ولذلك كثر حديثه عنه. عجيب، الرجل هو محل النزاع. نقوم نقبل قوله ونقدم على قول شعبة، خاصة وأن الحسن بن عمارة أغلب العلماء على تضعيفه، بل رجح الحافظ بن حجر أنه متروك الحديث، فهو متهم أصلا، فكيف نقبل قوله؟ يعني هو طبعا لازم يدافع عن نفسه، يقول أنا ذهبت لهذا الشيخ وأخذت كتابه عشان كذا كثر حديثي عنه. فالراجح في هذا الرجل أصلا أنه متروك، فشعبة لما تكلم فيه كان محقا. وهذا الراوي الذي ذهب إليه ليسأله هذا غير عارف بأسباب الجرح والتعديل أيوب بن سويد، بل فيه غفلة أنه يعتمد كلام هذا ويقدمه على كلام شعبة إمام الجرح والتعديل، أول من فتش عن الرجال بالعراق. هذا المثال رقم 9 عند الحافظ الخطيب البغدادي. أيضا رقم 10، شوف يعني على كثرتها، لكن أريد أن أبين لكم خطأ إيراد هذه الأمثلة في هذا الباب. يقول قال هشيم قلت لشعبة ما لك ولأبي الربيع ما تريد منه؟ قال يحدث عن أبي بشر بأحاديث، أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، بأحاديث ليست من حديثه. قلت أي شيء هو؟ يعني ايش هو الحديث الذي ليس من حديثه؟ قال: يحدث عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال: يا عباد الله لا تتخذوا الروح غرضا. قال: قلت، قال هشين: قلت فأشهد على أبي بشر أنه حدثني. يعني إذا كنت استنكرت هذا الحديث في رواية أبي الربيع عن أبي بشر له، فأنا أيضا قد سمعته من أبي بشر، فبين له أن أبا بشر متابع على هذا الحديث. شوف انتبه الآن لجواب شعبة ماذا قال. قال: إنه قد أكثر، إنه قد أكثر، يعني أكثر من الغرائب والانفرادات. طيب ما رأيكم أنه شيم نفسه قد كذب أبا الربيع هذا وهو أشعث بن سعيد السمان، وأن الصحيح في أمره أنه متروك، وهذا هو الذي رجح الحافظ حجر فيه. إذن كل الذي حصل في هذه الرواية أنه شيء بين لشعبة أنك أخطأت في استنكار هذا الحديث، ولا يلزم من ذلك أنه شيء نفسه يعارض شعبة في تضعيف لهذا الراوي، أو ظهر له شيء بعد ذلك ما يدل على صدق كلام شعبة. ولذلك شعبة ما رجع، قال إن كان، يعني معنى كلامه إن كان قد توبع في هذا الحديث فهناك حديث أخرى كثيرة لم يتابع عليها. إذن خرجنا بأن هذا الراوي صحيح في قول شعبة وأنه مجروح، وهو شيم الذي أنكر عليه إنكاره في حديث واحد عاد هو نفسه ليكذب هذا الراوي ويقول عنه أنه كذاب. مثال آخر أيضا لنفس هذه الحالة، رقم 13، أنه قيل لشعبة: ما شأن حسام بن مصك؟ قال: رأيته يبول مستقبل القبلة. طيب حسام بن مصك متروك الحديث، متهم بالكذب، فكون ذكر هذا الأمر لا يدل أنه هذا وحده سبب الجرح. ونفس الخطيب يقرر هذا في نفس هذا الباب، بعد قليل نقرأ لكم الكلام، يقرر هذا الأمر أن الأمور التي متعلقة بالمروءة هذه من حق الناقد أنه يعتمد عليها في الحكم على الرواة، وتكلمنا على هذه القضية وأن هي جوارح، يعني جرح خوارم المروءة جرح بأمور ظنية، ومن حق الجارح أن يفعل ذلك، يغلب على ظنه أنه من يفعل ذلك سفيه أو ليس بعاقل أو فاسق، فإن ظهر لغيره أنه بخلاف ذلك وأنه وإن فعل تلك الأمور لكنه في الحقيقة عادل فنقدم اليقين على الظن، لكن لا نعتبر من اعتمد على خوارم المروءة قد أخطأ في ذلك، وحكم بحسب ما ظهر له والآخر حكم بحسب ما خبره من حال الراوي. فمنهج الذي جرح بخارم للمروءة منهج صحيح، تبعتم يا أخوان، منهج صحيح، وإن اتضح أن الواقع خلاف ذلك فلا نعتبر ذلك دليلا على أنه جرح بأمر ليس بجارح. والأمثلة على ذلك أيضا أكثر من مثال، يعني سينتهي الوقت ونحن ما انتهينا من الحالات، فأترك بقية الأمثلة، لكنها استوعبت هذه الحالات جميع الأمثلة التي ذكرها الخطيب البغدادي لم تغادر منها مثالا واحدا. الحالة الثانية: ما ليس فيه قدح صريح. يعني أورد الخطيب هنا عبارات ليس فيها قدح صريح، ليس فيها جرح صريح، فضلا عن نعتبره جرح بأمر ليس بجارح، نفس العبارة ليس فيها جرح أصلا. يعني مثلا في المثال رقم 2 عند الخطيب الثاني، يعني يقول الراوي: سألت وهب بن جرير عن صالح بن أبي الأخضر ما شأنه؟ قال: سمع وقرأ، كان لا يميز القراءة عن السماع. هل جرح الآن وهب بن جرير صالح بن أبي الأخضر؟ هل قال هو ضعيف؟ هل قال هو متروك الحديث؟ ما قال شيء. سأله ما هو حاله؟ قال: والله الرجل سمع وعرض، أخذ قراءة، كان لا يميز السماع من القراءة، كأنه يريد أن يبين أنه ليس بتام الضبط فقط. وهذا هو واقع صالح بن أبي الأخضر، صالح بن أبي الأخضر بالفعل هذا هو حاله، أنه صدوق يهم، بل ضعفه أكثر أهل العلم في الزهري فقال هو في الزهري ضعيف، والعبارة ليس فيها تضعيف أصلا. تبعتم يا إخوان؟ كذلك المثال رقم 6، يقول وكيع: قلت لشعبة: لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق. يقول شعبة: لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بشطرنج
فتركته فلم أكتب عنه ثم كتبت عن رجل عنه. هل في هذا جرح صريح؟ يقول لم أكتب عنه، هل هذا يدل على أنه جرحه وضعفه بذلك؟ ما يلزم، تركه لأنه ما استحلى وما رغب أن يكتب عن رجل رآه يلعب بالشطرنج، بس هذا كما في الأمر. ثم رجع واعتمده لما كتب عن رجل عنه، يعني كأنه ندم أنه فاته، فصار يروي عن تلامذته عنه. فليس هذا جرح صريح، ما جرحه أصلا شعبة بمجرد لعب الشطرنج حتى يقال بأنه جرح بأمر ليس بجارح. تبعتم يا أخوان؟ كذلك المثال السابع مباشرة بعده أيضا لشعبة وهو مشهور: أتيت منزلا من هادي بن عمرو فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت، فقال له السائل: فهلا سألت؟ عسى ألا يعلم هو، يعني لعله هو ما يدري، ما كان موجود في البيت، ما يدري أنه في أحد يستخدم الطنبور في بيته. طنبور طبعا له مزمار الذي يستخدم من آلات الله. فأيضا هل جرح هنا شعبة من هال؟ يقول: أتيت فسمعت الطنبور فرجعت وما سمعت منه. هل هذا حكم منه بالضعف والقدح بمجرد هذا الفعل؟ ليس فيه قدح أيضا ولا جرح، وهذا واضح. وكذلك أكثر من مثال، مثال رقم 8، رقم 12، رقم 16 يدخل في هذه الصورة. الحالة الثالثة أن لا نكون، يعني ليس لدينا علم بالذي جرحه الجارح وبحاله، لعله يكون مجروح ونحن لا ندري. مثاله الصورة التي ذكرها هنا، أو المثال الذي ذكره هنا ابن الصلاح، وهي موجودة في هذا الكتاب، اللي هي قصة رأيته على برذون يجري وما شابه ذلك، أو رأيته على فرس في الرواية الأخرى لشعبة. الروايتين أنه قيل سئل شعبة عن رجل، الرواية الأخرى سئل عن فلان. طيب وش عرفنا هذا فلان منه؟ قد يكون مجروح بالفعل، قد يكون شعبة، ونقول إن هذه الأمور أمور متعلقة بخوارم المروءة، فقد يكون هذا الرجل بالفعل ليس بعدل، فكون نعتبر أنه إنما جرح بمجرد هذا الأمر وأن هذا الجرح جرح خاطئ، هذا يعني خطأ فوق خطأ. فقد يكون الجرح في محله ويكون هذا الخارم دليل صحيح على عدم عقله أو على سفهه أو على فسقه، وقد يكون هذا أحد الأمور أو الأمور التي كان يجرح بها شعبة وليس هو الأمر الوحيد، فعنده أمور أخرى وأسباب أخرى جرح بها هذا الراوي. فعدم علمنا بعين هذا الراوي يجعلنا غير قادرين على تحميل شعبة خطأ بجرحه بهذا الجارح، لأنه قد يكون الراوي مجروح كما رأيتم مثل حسام بن صك ولا ما شابه ذلك. والآن انظروا ماذا يقول نفس الخطيب، وكنا قد قرأنا هذه العبارة في لقاء الذي كان قبل الإجازة حول خوارم المروءة، لما ذكر خوارم المروءة قال نفس الخطيب في نفس الباب، قال: وقد قال كثير من الناس يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين الكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الأسواق وصحبة العامة في الأرذال والبول على قوارع الطرقات والبول قائما والانبساط إلى المخرقة أو كذا في المداعبة والمزاح أو للخلق، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة. والذي عندنا الآن يبين الراجح عنده، والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحالة في نفس العالم واتهمه عندنا وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. فبين أنه بالفعل الأمر راجع إلى الناقد وإلى ما يغلب على ظنه من ظهور هذه الخوارم. إذن لا يستنكر على شعبة وغيره إذا اعتمد هذه الخوارم في القدح على الرواة، لأنه ناقد عارف بأسباب الجرح والتعديل. الحالة الخامسة أن يكون المتكلم ليس من الأئمة الكبار والذين نص على أنهم من يعتمد عليهم في الجرح والتعديل. مثال ذلك نقل هنا النقل الذي نقلناه سابقا عن وهب بن جرير في صالح بن أبي الأخضر، يعني مع كونه لم يقدح بقادح لم يصرح بأنه مجروح، مع ذلك وهب بن جرير لم يشتهر بأنه من النقاد ولا يعد مثل يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي المديني حتى نقول لأنه جرح بأمر ليس بجارح ونقيسه على يحيى بن معين وفلان وفلان. كذلك أبوه جرير بن حازم نقل عنه أنه قال رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه، فهذه أولا ليست بجرح صريح. ثم جرير بن حازم نفسه ليس بتام الحفظ بل قالوا فيه ثقة له أوهام أو صدوق له أوهام. وفوق ذلك كله أنه ليس نعم ومع ذلك أنه ليس من أئمة الجرح والتعديل، ليس ممن عد ممن يعتمد على قوله في الجرح والتعديل. وفي هذا النقل بالذات حالة سادسة، يعني نرجع فيه للحالة السادسة أو الخامسة. الخامسة، طيب الخامسة أن الإسناد لا يصح أصلا بالقصة. ذكرنا قصة وهي قصة جرير بن حازم، هذه نفسها لا تصح عن جرير بن حازم لأن راويها عنه محمد بن حميد الرازي، والصحيح أنه متروك الحديث. يعني يقول محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه. فيعني في هذا المثال أكثر من سبب لعدم صحته في هذا الباب. الأول أنه لا يصح أصلا عن جرير بن حازم. الثاني أن جرير بن حازم ليس ممن يعد من أئمة الجرح والتعديل. الثالث أنه لم يجرح جرحا صريحا، قال لم أكتب عنه فقط، ما قال هو ضعيف لأني رأيته يبول قائما. واضح يا أخوان؟ فإراده في هذا الباب ليس بصحيح. الحالة السادسة أن يكون الجرح راجعا إلى خوارم المروءة، وسبق ذكر أمثلته، وسبق أنه يصح اعتماد مثل هذه الخوارم بتصريح الخطيب نفسه، فما الداعي للإنكار على العلماء إذا أوردوا مثل هذه الأمور، مثل قضية البرذون ومثل قضية يبول قائما وما شابه ذلك. فخرجنا بذلك أن كل هذه الأمثلة وهي قليلة ونادرة، يعني الخطيب نبش على هذه الأمثلة وانتقاها انتقاء بالمنقاش، طلعها من الروايات ومن الأجزاء والكتب حتى وجد هذه الأمثلة وأوردها في هذا الباب. ومع ذلك وجدنا أن جميعها لا تصح أن تكون دالة على أن أئمة النقد والجرح والتعديل يجرحون بأمور ليست بجارح. وأنا يعني استغرب من بعض من كتب في مصطلح وتتابع على ذلك ينقلون هذه العبارات وكأنها بالفعل دالة على هذا الأمر، وكأنها تدل بالفعل على أن أئمة النقد قد يجرحون بأمر غير جارح. حتى أذكر حقيقة يوم يعني في زمن ماضي والله كانت تحدث في قلبي شك وريبة في أحكام النقاد، بل يعني نوع من الاستخفاف بأحكامهم بسبب أنهم عرضوا لنا أنهم يجرحون بأمور ليست بجارحة، وبني على ذلك أنه لابد من تفسير الجرح وكأنهم غير عارفين بأسباب الجرح والتعديل. فالأمر حقيقة خطير في هذا الباب، ولذلك اعتنيت ببيان خطأ مثل هذا الاستدلال وأنه يجب أن ينبه عليه وأن لا يسكت عنه. نحن نتكلم عن أئمة النقد، أئمة الجرح والتعديل الذين اعتمد قولهم في الجرح والتعديل، فيجب أن ينزلوا منزلتهم التي يستحقونها. قصة صالح المري ما دام ذكرها ابن الصلاح، صالح المري صحيح أنه ضعيف، يعني لما قال ومنها عن مسلم إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال ما تصنع بصالح، ذكروا يوما عند حماد بن سلمة فامتقط حماد. يعني من قال بأن مسلم إبراهيم أولا اعتمد على مجرد هذا الفعل من حماد بن سلمة، هذا أولا. ثم ما أدرانا لعل مسلم إبراهيم أصاب في اعتماده لمثل هذا التصرف لأن قرائن الأحوال كانت تدل على أن حماد بن سلمة أراد جرحه، فسئل عنه فقطب وضع وفعل هذا الفعل، يعني كأنه يقول ليس بشيء. وهذا يمكن يحصل، يعني الاعتماد للحركات مثل ما كان لما أحمد يسأل عن الراوي فيقول كذا وكذا واعتمد هذا واعتبر هذا من العبارة التي يقولها الإمام أحمد، يعني بين يسأل فيقول ونقل هذا عنه تلامذته قبض على يديه كذا يعني ثقة. فقرائن الأحوال معتمدة، الفعل قد يكون دلالة القول، يعني ما المستنكر في هذا الأمر؟ ويدل على صحة هذا الأمر أن صالح المري ضعيف بالفعل، بل يعني يكاد يكون شديد الضعف لولا أنه زاهد وعابد فجعل العلماء يتورعون عن أن يتهموه بالكذب مع كثرة المناكير الشديدة التي يرويها، فهو ضعيف في الأصل، فكلام مسلم إبراهيم في محله. طيب شوف الآن ماذا فعل ابن الصلاح، يقول ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث الجرحي أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون. شوف هو ينبه الآن على منح الضعف في الكلام، يقول وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قول فلان ضعيف فلان ليس بشيء ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. هو نفسه انتبه للاعتراض الذي قد يوجه إليه، لكن لتبنيه ما في الفقه وأصوله حاول يتوسط. وإيش قال؟ قال وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. يعني كأنه يقول الراوي إما أن يكون مجهول أو أن يكون مجروح، فلن نتكلم عمن لم نجد فيه إلا جرحا أو تعديلا، فيقول لا نحن لا نقبل حديثه أصلا، أولا لأنه إما أن يكون مجروح بجرح حقيقي أو أن يكون مجهول، فهو يعني لن يخرج عن أن يكون مردود الحديث، يعني أو لا يحتج بحديثه، بالعبارة أدق أن لا يخرج عن أن يكون غير محتج بحديثه. طيب ما هو حكم حديثه؟ يقول الصحيح نتوسط، لا نقول بأنه مجروح يقينا ولا نقول بأنه مقبول، وإنما نتوقف عن الحكم على حديثه بالقبول أو بالرد. فمن لم نجد فيه إلا جرحا مبهما يتوقف فيه، وهذا ليس بصحيح، وقلت لكم عارضه العلماء من بعد، حتى الحافظ ابن حجر في النزهة نص على أن من لم يوجد فيه إلا جرح مبهم أنه صحيح يعمل بدلالة هذا الجرح، وأنه يكون مردود الحديث، وعليه لا نقول نتوقف بل نرد الحديث ونعتمد هذا الجرح المبهم. فهذا الذي عليه عامة أهل الحديث بعد ابن الصلاح، وأما قبله فقلنا لكم أن إجماع المحدثين، ويظهر هذا الإجماع من خلال أعمالهم اللائحة الظاهرة البينة، وعلى رأسها كتاب الجرح والتعديل لإمام الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، الذي نص فيه على أنه لن يذكر إلا أقوال أئمة الجرح والتعديل المعتمدين، وأنه ترك أقوال أناس أو عبارات أناس ليسوا ممن يعرفون أسباب الجرح والتعديل، وبث غالب الأحكام التي هي مجملة في كتابه معتمدا لها، مما يدل على ذلك هو يعني محط إجماع. ثم إطلاق الأئمة لتلك العبارات دون تعنيه بالبيان الجرح، هذا يدل على أن جميعهم كانوا يعتبرون مجرد إطلاق هذه العبارة مفيد للتلاميذ، والذين كتبوا عنه هذه العبارات يدل على ذلك. البخاري لما كان يقول سكتوا عنه ضعيف كذا ويعتمد ذلك في كتابه، هذا يدل على أنه نفسه يرى هذا. فالمقصود هذا لائح أنه إجماع منهم في الحقيقة، ولا يوجد خلاف بينهم في هذه المسألة أن هذا يعتمد، بشرط أن يكون المتكلم من أئمة الجرح والتعديل عارفا بأسباب الجرح والتعديل، اجتمعت فيه شروط الجارح والمعدل كاملة. ثم يقول في آخر كلامه ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم يتوقف كالذين احتج بهم صحيح. يعني إذا تكلم في رجل بجرح مجمل وأخرج له صاحب الصحيح فإننا نقدم إخراج صاحب الصحيح على كلام هذا الجارح، ونقول هذا كلام صحيح في الجملة أيضا، ولا شك أن إخراج صاحبي الصحيح للرجل يقوي حاله تماما، وأظننا قد تكلمنا عن هذه المسألة أيضا في لقاءات
سابقة عن حكم من أخرج له البخاري ومسلم، ورتبناهم إلى مراتب من فيه جرح أو تعديل ومن ليس فيه جرح وتعديل، ومن أخرج له في الأصول ومن لم يخرج له في الأصول أو يعني في المتابعات، من أكثر من الإخراج له ومن لم يكثر من إخراج له، إذا كان من شيخي من شيوخ صاحبه الصحيح وإن لم يكن من شيوخ صاحبه الصحيح، يعني أحوال كثيرة نتعامل معها في من تكلم فيهم، وقد يعني تتبع علماء هؤلاء الرواة ويعني تكلموا عنهم راويا راويا، خاصة بالنسبة لصحيح البخاري، وحتى في صحيح مسلم الكلام عنهم واسع جدا. المقصود أنه يعني تتبع هذا الجانب وتكلم عنه العلماء، وظهر بحمد الله تعالى أن الأصل أن من أخرج له صاحبه الصحيح أنه قد جاوز القنطرة كما كان يقول أحد شيوخ بن دقيق العيد، وهذا هو الصحيح والراجح. وعلى كل حال هذه يعني لا علاقة لها بأصل المسألة، وإنما هو نوع من الدفاع عن رجال الصحيحين، وهم يستحقون مثل هذا الدفاع ولا شك. ونقف هنا لننظر في الأسئلة اليسيرة هذه. يقول: أظنك لم تذكر الحالة الرابعة. أنا قفزت الحالة الرابعة لكن عدت وذكرتها، هي ست حالات ذكرتها كاملة، ما أظن في عادة يعني داعي لإعادتها. ما رأيكم في من يرى التوسع في علم المصطلح مثل التوسع في علم النحو، أي لا داعي للتوسع في مثل هذه العلوم التي تراد لغيرها؟ يعني هذا كلام غريب في الحقيقة، لأن كل علم لن يمكن للإنسان أن يتقنه وأن يبلغ به الغاية التي تطمئن وأن يوفق إلى الأحكام فيه على الوجه المطلوب إلا إذا دقق فيه وتعمق وتوسع التوسع الكامل. وعلم الحديث هو العلم الذي يحكم في كل العلوم الإسلامية، فكم من مسألة فقهية بقي الخلاف فيها أكثر من 1000 سنة بسبب حديث واحد اختلف فيه تصحيحا وتضعيفا. فلو جاء الناقد اليوم الذي تعمق في علم الحديث وبين بالأدلة الثابتة الصحيحة التي لا يخالف فيها منصف أن الصواب فيه الضعف أو الصح، كم سيكون أثر ذلك في إنهاء النزاع وفي تحرير تلك المسألة؟ وكم من راوي اختلف فيه جرحا أو تعديلا وكان ذلك سببا لتنازع الناس في أحاديثه التي قد تكون ملأت كتب السنة، فيمكن الآن العالم المدقق أنه يأتي ويرجح في هذا الراوي حكما معينا، فيمكن من خلال ذلك الحكم التعامل مع الروايات التي رواها إما بالقبول المطلق أو بالرد المطلق أو بالتفصيل الذي يذكر. هذا كلام من لم يعرف قيمة التخصص في العلوم، ونحن نحتاج للمتخصصين في العلوم في كل فن من الفنون، وكلما عظم أثر ذلك الفن كلما كان أثر التخصص فيه أكبر وأجل. وعلم الحديث كما ذكرنا العلم الذي يحكم في كل العلوم الشرعية، في التفسير، في الفقه، في المعتقد، في كل باب من أبواب العلم الشرعي، لأنه يمثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وهو المصدر الأوسع والأرحب والمبين والشارح والمفسر لكتاب الله عز وجل، والمضيف إلى كتاب الله عز وجل أحكام غير موجودة فيه وما إلى ذلك من جلالة هذا المصدر وأهميته، وأنه الحبل المتين مع كتاب الله عز وجل، وأنه العصمة لهذه الأمة إذا تمسكت به، وذلك لا يتم إلا بالعلم به. أضف إلى احتياجنا للمتخصصين للرد على الشبه التي قد يثيرها أعداء دين الله عز وجل من المستشرقين، من العلمانيين، من الجهلة حول السنة النبوية، فإنك لن تجد إلا المتخصصين القادرين على الرد، أما من سواهم فسيكون ردهم ضعيفا. تذكرون أبا ريه ذلك الضال لما تكلم في السنة النبوية، من استطاع أن يقف في وجهه ويرد عليه الرد الصحيح؟ عبد الرحمن المعلم عليه رحمة الله، شيخ المعلمين، لأنه عالم تخصص. لما تكلم الكوثري على العلماء وطعن فيهم وألف كتابه التنكيل، ألف كتابه تأنيب الخطيب، من استطاع أن يقف في وجهه في تلك الفترة؟ المعلم، لأنه متخصص.
ومن قرأ كتاب المعلم التنكيل يعرف أنه ما بلغ هذا الرد هذه القوة إلا لأنه متعمق في علم الحديث، استطاع أن يرد شبه الكوثري شبهة شبهة ويحتج عليه بأقوى الحجج. فلو أن الأمة خلت من أمثال هؤلاء المتخصصين، من ينافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقف في وجوه خصومها؟ لن نجد أحدا يقف في وجوه الخصوم. فيعني أقصد أنه هذا كلام حقيقة الجهلة بكل صراحة، يعني قاعد أنا أهرب من مثل هذا الوصف لكني مضطر لمثل هذا الوصف. لا يقول ذلك إلا جاهل، التعمق في العلوم لابد منه. ولذلك يقول الإمام الشافعي:
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة.